لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأمور الستة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها شرع يبين هذه الأمور واحدا واحدا، وابتدأ ذلك بكيفية كتابة الحديث وهي اسم شامل لكتابة العلم كله، فذكر أن من صفة كتابته أن يكتبه مبينا مفسرا يعني واضحا جليا، ويشكل المشكلة منه أي المفتقرة إلى حركة يضبط بها ليتميز عن غيره. ومن أهل العلم من يطلق الشكل لجميع المكتوب ولا يخصه بالمشكل، فمن مذاهب أهل العلم في هذه المسألة أن يشكل طالب العلم كل كتابه، ومنهم من يرى أن يقتصر على ضبط المشكل، ولا ريب أن أقل ذلك هو اعتناؤه بضبط المشكل الذي يفتقر إلى حركة تميزه كالمبني للمجهول أو الممنوع من الصرف وينقطه فينقطه يمشق ولا يقرمط أي يمد الحروف، وهذا هو المشق ولا يقرمطها يعني ولا يبهمها بأن يجمع ويضم بعضها على بعض، ولا يدقق الخط أي يخففه إلا اضطرارا لخفة الحمل ونحوه. إذا أراد الإنسان أن ينقل كتبا كثيرة على ظهره قد كتبها بيده فله أن يخفف على نفسه بتدقيق الخط، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يحرص على تكبير الخط، فإنك إذا صغرت الخط خانك أحوج ما تكون إليه كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الإنسان إذا كبر ضعف بصره فعسر عليه أن يميز مكتوبه القديم. ويكتب الصفحة بالحاشية اليمنى وهي طرف الصفحة اليمنى، وإلا ففي اليسرى إن لم يوجد مكان، ويتأكد لولا أن تكون الواو استنافية، ويتأكد ضبط الملتبس من الأسماء يعني ما يحتاج إلى ضبطه، لأن الأسماء لا تعرف بطريق القياس وإنما تعرف بطريق النقل، كما مثل فإن صورة رسم بريد كصورة رسم يزيد فلا بد من ضبطها. نعم. مما يتعلق بما سلف مما يعتني به طالب الحديث معرفة كيفية صفة عرضه أي مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا بأصل شيخه أو بأصل صحيح موثوق به، وقد قلت العناية بهذا مع غلبة الطبعات الرديئة على الناس، فينبغي أن يحرص طالب العلم على تصحيح كتبه ولا سيما الكتب الأمهات والأصول المعتمدات حتى لا يتلقى علمه إلا بوجه صحيح. والحاصل اليوم أن طالب العلم يأتي بما شاء من النسخ فيقرأ على الشيخ، فتجد الدرس درسا واحدا في كتاب واحد على شيخ واحد ذو نسخ عديدة، وهذه النسخة فيها زيد وتلك النسخة فيها نقص، وهذا من آثار الطباعة السيئة، والأولى أن يحرص على النسخ الصحيحة الموثقة وتوحد بين المتلقين لذلك الكتاب، وإن لم يمكن فلا أقل من العناية من بتصحيح الشيخ لنسخته حتى إذا قرأ عليه الطلبة من نسخهم صحح نسخهم من نسخته، وكلما زادت مكنة الشيخ في العلم زاد تقديره لهذا الأمر وكان ضابطا له، حتى إن من المحققين من يكون التصحيح صورة منطبعة في نفسه فلا تقبل نفسه الخطأ أبدا، كما اتفق لأبي الحجاج المزدي رحمه الله تعالى فإنه كانت تقرأ عليه كتب الحديث وربما غفل، فإذا أخطأ القارئ انتبه وصحح له نسخته. فلما كثر هذا قال تلميذه الصفدي: من نسخة الصحيحة إلا أنت، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ميز أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا العرض بعلامات تعرفوا عليها، من ذلك أن يكتب صح على كلام صح رواية ومعنى إذا وقع فيه إيهام لأن يتوهم أن هذا خلاف الصواب فيريد أن يؤكد صحته فيرسم فوقه صح، أو يضبب عليه وذلك بأن يرسم في صورة الصاد رأسها ثم يمدها فوق الموضع المخالف للصواب، وإن كان ثابت نقلا ولكنه خطأ صرف. فمثلا لو نقلت من كتاب حديثي فيه حدثنا أبو لهيعة عن دراج إلى آخره، فإنك تضع فوق أبو علامة التضبيب، لأن يعني النسخة التي نقلت أنت منها مكتوب فيها أبو، فلا ينبغي أن تحولها عن ذلك، وإنما تشير إلى الغلط فيها بوضع علامة التضبيب فوقها ليعرف أن هذا خطأ ليس بصحيح لأنه ابن لهيعة وليس أبو لهيعة. نعم. مما يتعلق بالأمور السابقة التي تليق بطالب الحديث معرفته بصفة سماع الحديث وإسماعه، وصفته أن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، بل يكون جامع القلب عليه. وصفة إسماعه أن يكون كذلك، فلا يشتغل عن إسماع الحديث إذا تصدى له بنسخ أو حديث أو نعاس إلا شيئا يسيرا يتسامح فيه، وأما أن يجمع قلبه على شيء آخر مع إلقاء أذنه إلى القارئ فإن هذا لا يتفق، فإن صواب السماع والإسماع جمع القلب، وإذا مال القلب عن هذه الصورة وقع القارئ والمسمع في الخلق في الغلط، ويكون هذا من أصله الذي سمع فيه أو فرع قوبل عليه، يعني من أصل صحيح عتيق موثق حتى يكمل الإقراء. وهذا الأمر مما يوشك أن يطمس عند أهل هذه الأعصار، فيقرئ الشيخ من أي نسخة اتفقت، ولعله قرأ هذا الكتاب على شيخ ولكنه لم يعتني بنسخته. فإن تعذر هذه المقابلة الكاملة جبره بالإجازة لما خالف إن خالف، يعني إن وقع بين النسختين اختلاف أخذ روايته بعد السماع مقرونة بالإجازة، حتى إذا سقط من هذه النسخة شيء جبره بالإجازة. وقد صار هذا الأمر عرفا عند المتأخرين، فإنك ربما سمعت كتابا لكن لا تطمئن إلى روايته حتى تجاز به، وذلك لسقم النسخ التي بأيدي الناس، حتى إذا وجدت نسخة صحيحة شملت روايتها بما فيها من اختلاف بينك بين نسختك وتلك النسخة. وينبغي عليه في حال السماع والإسماع لا يصل الحديث السرد بل يجعله فصلا يفهمه كل من سمع، وهذا لا يخالف الإسراع في الحديث، وإنما يذم هو الهجرمة التي لا يتميز بها الحديث المذكور. أما إذا تميز الحديث مع السرعة فذلك من أكمل أحوال الرواية، بحيث يمكن في مدة يسيرة أن يقرأ كتاب كبير. هو من أهل العلم رحمه الله تعالى من وصف بهذا، وأخبار الحافظ ابن حجر خاصة في هذا الباب كثيرة، فمما اتفق له رحمه الله تعالى أنه قرأ على أحد شيوخه المعجم الصغير الطبراني بين صلاة الظهر وصلاة العصر. وإنما يتهيأ الإنسان إلى هذا إذا مارس قراءة الحديث وبارك الله له في نفسه وأنفاسه. مما يتعلق بالأمور المتقدمة التي تنبغي على طالب العلم معرفته كيفية صفة الرحلة فيه، يعني الرحلة في الحديث وهي أصل الرحلة في العلم، وذلك بأن يبتدي بحديث أهل بلده وعلمهم ما استطاع، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. وإذا كان خارج بلده من هو أحق بالتلقي عنه من شيوخ بلده رحل إليه بعد نباته في العلم حتى لا يفوته ذلك الشيء، ويعتني في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، فيعتني بالقراءة على الشيوخ. وهذا الأمر بحمد الله لا زال موجودا في هذه الأمة. ومن لقائف ما سمعته من بعض علماء باكستان قوله: السفر وسيلة الظفر، وصدق، فإن من سافر ظفر بأشياء يفتحها الله سبحانه وتعالى عليه مما يتعلق بمعرفة العلم وحمله وكتبه وتصانيفه وأهله العارفين به، فيكون عند من ارتحل من العلم لا يكون عند القاعد ببلد، فإن العادة الجارية بأن من خرج من بلاده إلى بلاد أخرى وطلب علمها كان علمه أمكن ممن قعد في البلد ولم يخرج منها. والماء وهو أطهر السوائل وأشرفها إذا ركد تغير لونه، وطالب العلم إذا لم يسافر ويسافر الأشياء ويرى الناس فإنه ينقص علمه. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان الأمر السادس مما ينبغي على طالب العلم، وهو معرفة كيفية صفة تصنيف الحديث. فذكر أن الحديث إما أن يصنف على المسانيد بأن يجمع الطالب مسند كل صحابي على حدة، أو على الأبواب الفقهية بأن يروي في كل باب ما يدل على حكمه إثباتا ونفيا، أو على العلل فيذكر المتن وطرقه، أو يجمع أطرافه. والمقصود بطرف الحديث رأسه الدال على بقيته. ثم نبه رحمه الله تعالى أن علم الحديث لا يراد به مجرد السماع والاستماع والإسماع والكتابة، بل المراد منه تحقيق متون وتحقيق علم الإسناد وعلل كل منهما ومعرفة ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة ومطالعة كتب أهل التحقيق وحفظ ما حصل من نفائسه بقلبه وتقييدها بالكتابة ودوام مطالعة ما كتبه وتحري التحقيق فيما يكتبه والتثبت فيه ومذاكرة أهل الفن بذلك مع تحري الإنصاف وقصد الاستفادة أو الإفادة وعدم الترفع على صاحبه بقلبه أو كلامه أو غيره مخاطبا له بالعبارة اللينة، وليكن قصده بالطلب علم الشريعة والعمل به وتعليمه ليعبد الله على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة مبتغيا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. وجماع هذا الفصل توجيه الأنظار إلى أمرين اثنين، أحدهما الغاية من طلب الحديث، وهو أن هذا العلم لا يطلب للتكثر ولا المباهاة، وإنما يطلب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما فتن به أهل العصر طلب علم الحديث لأجل التكثر والتباهي، فمما اتفق لسماعه من بعضهم أن من برز في علم الحديث اشتهر بسرعة، وبئس هذا المطلب إذا كان هم الإنسان في طلب هذا العلم هو الظهور والبروز. وسمعت آخر يقول حاسا لي على أن أنصرف إلى تدريس الحديث دون غيره أن من درس الحديث كثر الجمع عنده، وكل هذا من المطالب الدنية التي لا ينبغي أن تعرض في قلب من اتقى الله سبحانه وتعالى ولا أن تتسلل إليه، بل يجاهد نفسه دون ذلك مجاهدة عظيمة. وثانيها معرفة النية في طلب العلم، وهذا باب عظيم سبق تقريره غير مرة، فإن طالب العلم مما يعان به أن يكون مستبينا للنية من طلبه. وذكرنا فيما سبق أن نية العلم ترجع إلى أربعة أصول: أولها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن ينوي رفع الجهل عن غيره، وثالثها صيانة العلوم من الضياع، ورابعها العمل بالعلم. ومتى كان طالب العلم مستبينا لهذه المعاني في النية فعانه ذلك على مواصلة الطريق، لأنه يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم وأمامه هذه المقاصد في طلب العلم. وقد ذكرنا بيتين جامعين لهذا، هما
سمحني
يجمعها قولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، عن من العموم، والنسم جمع نسمة هم الخلق. والثالث التحصين للعلوم من التحصين بنون في آخره، ضياعها، وثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك يعني ثبت. فهذان البيتان تجمعان معنى النية في طلب العلم. وهذا آخر التقرير على هذا المختصر النافع الذي لخصه العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى من كتابه المعروف دليل أرباب الفلاح، وتجدون آخره وثيقة السماع. وثيقة السماع إذا طبع الكتاب إن شاء الله تعالى كل واحد منكم يأتي بأصله، يعني بسماعه بنسخته، والذي يضيع نسخته يضيع سماعه. فإذا طبع الكتاب إن شاء الله تعالى قريبا تأتون للإخوان هنا في المسجد ويختمون لكم على نسخكم، لأن هذه النسخ عرضة للضياع، والنسخ المطبوعة أولى حفظا من ذلك من هذه النسخ. فإذا طبع الكتاب إن شاء الله تعالى قريبا تأتون به ويختم لكم الإخوان على نسخة السماع. مما ينبه إليه قبل الأسئلة أمور: أولها
خلينا
أولها التذكير بموعد اختبار كتاب القول السديد غدا بعد عصر صلاة العصر، فإن قد درجنا على اختبار كل كتاب ندرسه، ويكون اختبار هذا الكتاب في يوم الجمعة الذي يلي درس جبدة الأحكام، وهو الدرس القادم في كتاب جبدة الأحكام في الفقه، وهو في علم الخلاف، ويكون الاختبار في هذا المسجد. الأمر الثاني سيعقد إن شاء الله تعالى في جامع ذي النورين بحي المصيف برنامج علمي باسم اليوم العلمي، وهو في دورته الثالثة، وعنوان هذا اليوم هو المناهج طرق البحث المنهجية في بحث المسائل العلمية. وسيكون لي مشاركة إن شاء الله تعالى في درس الفجر، وذلك بعنوان طرق البحث في الحديث كيف تدرس حديثا سندا ومتنا، وذلك في يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول، وستظهر الإعلانات عنه قريبا. الأمر الثالث، هناك أحد الإخوان نسي كتابه في الدرس الثالث، فإن كان هذا الأخ موجودا ويعرفه أحد وهو الأخ مشعل الزوامل فإنه يأخذ الكتاب ليرده إليه. الأمر الرابع مما نبه إليه في المرة السابقة، أن من احتاج إلى الإعلان بمناشد هذا الجامع فإنه يرسل اسمه ورقم جواله إلى الرقم الذي أعلناه، فلا بد من جمع أمرين، أحدهما رقم الجوال والثاني الاسم، فإذا لم يوجد الاسم فإنه لا ترسل إليه نشرة المناشد، وإذا وجد الاسم ورقم الجوال أرسل إليه خبر المناشد التي تعقد في هذا الجامع، فمن أرسل رقمه بدون اسمه فليستدرك ذلك بإرسال اسمه معه. الأمر الخامس، سبق أن طرحنا في درس الصباح استبيانا يتعلق بجمع المعلومات التي تتصل بدرس اليوم الواحد الرابع والدرس الواحد الرابع، وطلبنا منكم ممن كان له رغبة في فن من الفنون أو كتاب من الكتب أن يكتب ذلك، لنحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نجيب رغبته، فإذا وجدنا أن أكثر الأخوان يرغبون في السنة القادمة في درس اليوم الواحد أن نعتني بالفرائض والنحو والسيرة كما ذكره لي بعضهم، فعند ذلك نختار كتبا مناسبة، ومن كان له رغبة في كتب أخرى في فنون أخرى فإنه يقيدها على أن تكون مما يصلح في درس اليوم الواحد، لأن كل برنامج من البرامج له فكرته الخاصة به. الأمر السادس، مما تقوى به العلاقة بين المعلم والمتعلم قوة الاتصال في العلم، ومما يؤاخذ على أهل العصر كافة ضعف العلاقة بين المعلم والمتعلم، فكثير من المعلمين والمتعلمين لا يظنون أن الصلة بينهما إلا بإلقاء المعلومات، فإذا سمع ألقى المتعلم المعلم ما عنده خرج ولم يعرف من تلقى عنه، والمتعلم إذا سمع هذه المعلومات خرج ولم يرفع رأسا للاستفادة ممن ألقى إليه هذه العلوم في شيء من الأمور، ولذلك تجد فئاما كثيرا من الطلبة يحضرون عند شيخ من الشيوخ لكنهم لا يستفيدون منه على الحقيقة، وقد كان أهل العلم يطيلون الصحبة بالشيوخ لعلمهم أنه ليس المقصود هو المعلومات، كما قال مالك بن أنس كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم، فإن العلم ليس فقط تلقي المعلومات، ولكن العلم أمور أخرى منها الأخلاق الفاضلة ومعرفة كيفية ممارسة الناس وسبل إصلاحهم والاطلاع على مقاصدهم في أسئلتهم ومعرفة ما يحسن إجابتهم به والوقوف عند الأمور التي ينبغي الوقوف عندها، فمن صاحب المشايخ على هذه الطريقة استفاد منهم، ومن صاحبهم على المعلومات فقط لم يستفد منهم، كما نراه اليوم من طلبة يحضرون وهم على مشرب وشيخهم على مشرب آخر، فتجد الشيخ مثلا غارقا في التصوف وتلاميذه على السنة، أو العكس دون تأثير هذا في هذا أو ذاك بذاك، المقصود تأثير أهل الحق في المخالفين، وهذا سببه بعض الصلة بين المشايخ والطلبة، والمقصود من هذه الصلة تقوية انتفاع الناس بالعلم على الحقيقة. ولهذا ابتكر بعض الإخوة فكرة جديدة في هذا البرنامج، وهي بطاقة العضوية، والمراد ببطاقة العضوية أن يحصل المشارك في هذه البطاقة يحصل على ميزات لا تكون لغيره إذا قبل فيها، لأنه ليس كل من يتقدم يقبل، بل إذا كان صالحا للنفع والانتفاع وعرف منه الحرص والعناية فإنه يتمتع بهذه الميزات، ولهي ليست ميزات مالية وإنما ميزات علمية، كما أنه لا يطلب منه شيء مالي، فهي بطاقة خيرية جديدة الوضع بديعة النفع بإذن الله عز وجل. فمما يحصل عليه من الميزات أنه يحصل على نسخة مجانية من آثار الملقي من الأشرطة أو الكتب التي ستخرج هذه السنة وما بعدها من السنوات، كما أنه تكون له الأفضلية في القبول في البرامج الخاصة التي ستبدأ إن شاء الله تعالى في السنة القادمة، كما أنه يزود بالأخبار العلمية. إذا قدم عالم من علماء الإسلام على هذه البلاد كان حليا بطالب العلم أن يعتني بلقائه، فإنه يخبر بذلك إلى آخر الميزات التي وضعها الإخوان. ومقابل هذه الميزات فإنه يكون على صلة بهذه البرامج من جهة الانتفاع والنفع فيها، كتقييدها وكتابتها أو تسجيلها أو نشر إعلاناتها أو غيرها من سبل الإفادة بها، كما سيتصل به الإخوان القائمون على تنسيق هذه الدروس. فإذا انفضتم بعد تسليمكم الأوراق ممن أتى بأوراق الصباح فليسجل اسمه في هذه الأوراق التي مع الأخ عبد الرحمن.
وين أبو عبد الرحمن؟
وإذا بعد ما تنتهون إن شاء الله تعالى بعد الأسئلة الأخ أبو عبد الرحمن معه أوراق، سجلوا أسماءكم فيها ممن رغب في هذه العضوية، ثم بعد ذلك انظر فيه الإخوان في صلاحية دخوله في هذه العضوية أو لا، فإن بعض الطلبة يحتاج إلى مدة حتى يتهيأ إلى ذلك. فمثلا الطالب الذي يجلس هناك أو هناك لا يمكن أن يكون هذا ممن ينال هذه العضوية حتى يعرف أدب العلم، فبعد ذلك إذا عرف أدب العلم وحرص عليه اعتني به، فإن العلم جوهرة شريفة لا تعطى إلا لمن يستحقها. أسئلة الدرس الثلاثة التي نختم بها. هذا سائل يقول: ما هي المتون التي تنصح بحفظها في علم الاصطلاح والسند؟ الجواب أن يقال قد أحسن السائل إذ عرض هذا السؤال، لأن من فجائع هذا العصر أن بعض الناس يزري بحفظ المختصرات ويحط من قدرها، ولكن أهل العلم مضوا على هذه الطريقة وسيبقون عليها لأنها الطريقة التي ينال بها العلم. والمتون التي ننصح بحفظها في علم الاصطلاح هي المتون التي درج عليها أهل العلم، ونحذر من الإغراب في المتون إلا متونا يظهر نفعها، فالجادة المتبوعة أن المتون المشتهرة هي المقدمة، إلا أن نوقف على متن نافع في علمه فهذا يشهر ويظهر. وبالنسبة لعلم مصطلح الحديث فإن الأفضل أن يحفظ الإنسان نخبة الفكر أو نظمها، فإن نخبة الفكر مصنف جليل كما قال الصنعاني في قصب السكر: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر صنفها الحافظ في حال السفر، وهو شهاب بن علي بن حجر، وكثر الثناء عليها في حياة الحافظ فمن بعده. وحفظ النظم أوفق من حفظ النثر، والذي ننصح به من منظومات نخبة الفكر هو نظم الشمني المسمى بالرتبة في نظم النخبة، فإن هذا الشرح فإن هذا النظم قد وقع في حياة الحافظ واطلع عليه وشرحه جماعة منهم الشمني الإبن، وشرحه مطبوع بتحقيقين اثنين، ومنهم السخاوي ولم يطبع كتابه. فإذا أتقن هذا المتن حفظا وفهما فإنه ينتقل إلى ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة: نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، فهي من أحسن المتون التي ينتهى بها. فإذا أتقن هذين المتنين حفظا ودراسة كان كافيين في هذا العلم. وثمة متون أخرى كثيرة من نظم النخبة من نظوم النخبة أو غيرها من المصنفات، لكن يستغنى بهذين المتنين عن غيرهما. والمنظومة البيقونية المشهورة هذه مما يتفكه بها ويتسلى، فيتفكه الإنسان ويتسلى بمثل هذه المنظومة. وأما قوله في والسند المعطوف على علم الاصطلاح فنقول إننا لا ننصح الطلبة بحفظ السند، وليس هذا من طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا إذا تميز طالب العلم في حفظ المتون ومعرفة أصول الفنون فإنه يحفظ في المصطفي الأسانيد. وأما أن يأتي طالب العلم فيحفظ أول ما يحفظ الإسناد ويشتغل في هذا، فهذا أكتب على قفاه لا يفلح، لأن أكثر الناس صار همهم بهذا هو محبة الثناء والتسميع والوصف بالحفظ. والحفظ ليس هو سرد الأسانيد، وإنما الحفظ المعرفة كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد اتصل بي غير واحد من الناشئة يريد أن يحفظ الأربعين النووية بأسانيدها، وهذا من محدثات هذا العصر في العلم. وسبق أن قرأنا لكم منظومة فصيحة التحديث في نسخ متحفظ الحديث، والتي يحث فيها على البداء بحفظ الأربعين، فالعمدة، فالبلوغ، فرياض الصالحين. فإذا حفظ هذه الأصول ثم حفظ في كل فن مختصرا، فإنه عند ذلك يعتني بحفظ الأحاديث في أصولها، سواء بتجريد أسانيدها كما هو الطريقة الشائعة التي تسمى بحفظ الكتب الستة، وليست حفظا لها، وإنما هي حفظ متون الكتب الستة أو منتخباتها، أو يحفظ بالأسانيد. ولذلك طريقة إن شاء الله تعالى لها وقتها في هذه البرامج. المقصود أن يهتم طالب العلم بترتيب حفظه في السنة على هذا النحو، فتحفظ الأربعين النووية ثم العمدة ثم البلوغ ثم الرياض، ثم تلتفت إلى أن تحفظ، ثم تتوجه إلى أن تحفظ في كل فن مختصرا، فتحفظ في العقيدة مختصرا، وفي المصطلح مختصرا، في الأصول مختصرا، في القواعد مختصرا، في النحو مختصرا، في البلاغة مختصرا، حتى تكون عارفا بالعلم الذي تتعلمه. فإن القرآن والسنة إنما يراد أن تكون العلوم خادمة لهما، فيستنبط من كنوزهما ويستخرج من بحورهما اللاطمة العلوم النافعة. وإذا لم يعرف الإنسان هذه العلوم فإنه لا يتهيأ له ذلك. ولذلك ترون ضعف الناس في الاستنباط لقلة ضعفهم في العلوم اللازمة للاستنباط، وأهمها علوم اللسان كالنحو واللغة والبلاغة والصرف. فلا تجد المشتغلة بالصناعة الحديثية تفرق بين الممنوع من الصرف وغير الممنوع من الصرف، وبين صيغة المبالغة واسم الفاعل. وكلام المحدثين الأوائل في من كان على هذه الحال شديد، لكننا صرنا إلى زمن انحرف الناس فيه عن علومهم. والمقصود أيها الإخوان نصيحة لكم من مجرب، أن لا تأخذكم الدعوات البراقة في العلوم، وسيروا كما سار علماؤكم واهتدوا بطريقهم، فإن كون الإنسان يتقن الأصول التي انتشرت في البلد ويفهم مسائلها أنفع له من التنقل ها هنا وها هنا، حتى لو حفظ الصحيحين. فإن حفظ الصحيحين ليس محمدة في حق طالب لم يحفظ مثلا في العقيدة ولا في الأصول ولا في القواعد، بل ينادي بخطئه في طريق طلبه للعلم. فذلك نجد من الطلبة من يمضي وقتا طويلا في حفظ الصحيحين كما يقال، ثم بعد ذلك إذا ميزته في العلم وجدته جاهلا. وقد رأيت هذا في بعض دروس الفقه المتقدمة، فقد كان يحضرها من له عناية بهذا الشأن، فإذا هو يسأله فيها مسألة الصليان، وإنما وقع في هذا لأنه أهمل دراسة ما يجب عليه من الفقه اللازم له، واشتغل بعلوم ينبغي أن تؤخر كعلوم الجرح والتعديل والعلل أو القراءات أو غيرها، فغلبت عليه هذه العلوم فصرفته عما ينفعه. هل عندي سؤال؟ كم ذكر سؤال الآن؟ واحد؟ نعم سنة. يقول الأخ ما الفرق بين الاعتبار والاستشهاد؟ نقول إن الاستشهاد فرع من الاعتبار، فإن الاعتبار كما ذكر السيوطي في التدريب هو هيئة توصل إلى المتابعات والشواهد، فالاستشهاد هو عملية طلب الشاهد، فإنها استفعال، فتطلبك للشاهد يسمى استشهادا، وهذا التطلب هو فرع من فروع الاعتبار. فيكون الاعتبار صنفا حاويا للمتابعات والشواهد، والمتابعات كما تقدم مردها إلى صحابي واحد، والشواهد ترجع إلى صحابي آخر فما زاد. فإذا اعتبر الإنسان المرويات وتتبع الطرق وقف على المتابعات ووقف على الشواهد، وسمي طلبه للشواهد استشهادا. ولم أرى أهل الحديث سموا تطلب المتابعات باسم الاستتباع ولا أطلقوا ذلك لقبا عليه، وإنما يذكرون الاستشهاد كأنهم استغنوا بدلالة هذا عن اللفظ الآخر. هل عندنا سؤال؟ سؤال كل واحد إلا أن تسقطوا حقكم فيسأل. نعم. هذا سؤال حسن، يقول فيه السائل: هل الجرح والتعديل يختص بالرواة أم يجر إلى غيرهم من العلماء فمن دونهم؟ فنقول إن الجرح كما تقدم هو وصف دال على التوهين، والتعديل وصف دال على التقوية. ولم تزل كتب أهل الإسلام طبقة بعد طبقة مستملة على هذا في الرواة وغيرهم، فأنت إذا وجدت الكتب المصنفة لعلماء القرن الماضي وجدت فيها جرحا وتعديلا للعالم ثناء وقدحا، وإذا نظرت في القرن الذي قبله وجدت كذلك، وإذا نظرت إلى الذي قبله وجدت كذلك. إلا أن طرائق أهل العلم في الجرح والتعديل تختلف بين زمن الرواية عن غيره، فإن زمن الرواية المقصود من جريان الجرح والتعديل فيه هو تمييز مرويات الرواة بين القبول والرد. أما وقد صنفت الكتب واستقرت الأحاديث في بطونها، فإنه لا يراد من بيان حال أحد من المنتسبين إلى العلم من العلماء فمن دونهم بيان قبول روايته أو غيره، بل يراد الوقوف على حاله. وإذا كان المراد هو الوقوف على حاله يعني من جهة منزلته في العلم ثناء وقدحا، فإنما يقصد الاستفادة من علومه، هل يستفاد من علومه أم لا، لأنه ينظر هل يروى حديثه أم لا. فلو نظرنا مثلا إلى ما قيل في أبي محمد بن عبد السلام المعروف بعز الدين غفر الله له وسامحه، ووجدنا ما ذكر أهل العلم فيه، لا نقف بذلك المنقول فيه على إرادة قبول حديثه أو عدمه، لأنه جاء في زمن قد دونت فيه الكتب، ولكننا نطلع بما ذكر أهل العلم فيه على منزلته في العلوم، ونميز العلوم التي ظهر فضله فيها وتقدمه على غيره كعلم الفقه ومقاصد الشريعة وأصول الفقه وقواعده، والعلوم التي ذم فيها وأزري عليه كعلوم الاعتقاد والسلوك، فإنه كان أشعريا جلدا متصوفا، وله في ذلك كتب عديدة، وصنف ابنه رسالة طبعت قديما اسمها محنة الوالد مع الحنابلة المجسمة، يعني أهل السنة والجماعة. فإذا تميزت أحوال هؤلاء استطاع الإنسان بالوقوف على حالهم التفريق بين العلوم التي ينتفع به فيها وبين العلوم التي يتجافى عنه فيها. إلا أن محل البيان لهذا مناط بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة إلى بيان حاله بينت، وإذا لم توجد الحاجة لم يحتج إلى ذلك البيان. كما أن بيان حاله ليس موكولا إلى الشدات من طلبة العلم وأنصاف المتعلمين، وإنما إلى الراسخين المتقنين العارفين بمنازل الأقوال وأحوال الرجال وما يتعلق بذلك. وأما ما شهده هذا العصر من تسارع وتصارع وتماد في الباطل بين كثير من الناس في هذا الباب، فهو من شغلهم بالجدل وحرمانهم للعمل، وينبغي أن يرد هذا الأمر إلى أهله، وأهله كما ذكر الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم هم العلماء الراسخون، فما كان من كلام غيرهم في هذا الباب فإنه يطوى ولا يروى ويلقى على رؤوس المزابل، ويكتفى بعلماء المتقنين من العلماء. فإذا أردت معرفة كتاب أو حال رجل فإنك ترجع إلى العلماء الراسخين ممن بقي من الأحياء كالعلامة ابن فوزان أو العلامة الشيخ صالح اللحيدان أو الشيخ عبد الله ابن وديان أو غيره من العلماء الراسخين، فإن الناس إذا جمعوا قلوبهم على هذا سلموا من الشر، وأما إذا تعددت مصادرهم في المدح والقدح والتعديل والجرح وقع بينهم التبار والشنار والدمار، وقد آل الأمر إلى فجائع كبيرة لمن كان يعرف حقائق الأمور. فقد حدثني بعض الإخوة عن أحد الشباب أنه عمد إلى كتاب صادر عن هؤلاء العلماء يتعلق بهذه المسائل في فتن النوازل فألقاه على الأرض، وكل هذا من غلبة الهوى وعدم اتباع الحق. وكثير من الناس يتشدق بالرأي والرأي المخالف وسماع القول الآخر، فإذا جاء مع أخيه المسلم الذي يخالفه في هذا الأمر كان أشد عليه من اليهود والنصارى. وسبب ذلك أن الناس تعددت مصادرهم واختلفت مشاربهم، ولو جمعوا هذا الأمر على العلماء الراسخين لما وقع هذا، كما قال بعض المتقدمين لو سكت الجهال لقل الخلاف، وينسب إلى علي العلم نقطة كثرها الجاهلون. والمخرج من هذه الفتن هو اللياد بالأصول الشرعية فيها، ومن جملتها إقبال العبد على ربه واشتغاله بنفسه، كما أرسل إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أنه قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإقبال عليه على الله عز وجل بالعبادة وجعله في منزلة المهاجر، لأن الواقع في زمن الفتن إذا انصرف عنها كان بمنزلة من هاجر بقلبه عن هؤلاء. وقد يسهل على كثير من الناس الهجرة بأبدانهم ولا يسهل عليهم الهجرة بقلوبهم، فتجد قلوبهم أسيرة كليلة كثيرة محطمة باتباع هوى أو راي أو قول قد قنع به دون قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى أعانه الله وسدده. ومن جملة تلك المسالك الشرعية دوام دعاء الله سبحانه وتعالى بالتسديد والإعانة والتوفيق والهداية والإبانة لما اختلف فيه الناس. وهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يقول في استفتاحه في كل ليلة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان هذا دعاء الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم فإن حاجتنا إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بذلك أعظم من حاجته صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة ذلك طول الصمت والسكوت وعدم إرسال اللسان، فإن من أرسل لسانه فحكم حكم، وإن لم يحكم في الدنيا حكم في الآخرة. وكثير من المتكلمين في هذا الباب يخافون من صوت السلطان أو غضبة جنس الإنسان بمدح أو قدح، ويغفلون عن غضب الرب سبحانه وتعالى. ومن صمت نجا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. فالعبد مأمور بالصمت والسكوت. ومن جملة المسالك الشرعية التي تندفع بها هذه الأمور طلب العلم، فإن العلم إذا ظهر بين الناس تبينت به معالم الحق وانطمست معالم الباطل وظهرت السنة وانقمعت البدعة. أما إذا لم يظهر العلم ولم يفشو بين الناس فعند ذلك تغلب عليهم الأهواء وتتعدد بهم الآراء ويرتمي بهم الناس وترتمي بهم أقوال الناس كمنة ويسرى، كما صار عليه هذا الأمر في هذه الأزمان حتى صار بعض الشباب يشكو إلي تغير الدين، وإني أقول بحمد الله إن الدين لم يتغير، فإن دين الله سبحانه وتعالى واحد، قال الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دين. وإنما الذي تغير شيئان اثنان، أحدهما تغير المتدينين لرقة الدين وضعف الواسع وقلة الاهتداء بأنوار الكتاب والسنة حتى عاد المنكر معروفا والباطل حقا على ألسنتهم لا على ألسنة المبطلين، فصارت جملة من الأمور المحرمة إما اتفاقا أو في قول الجمهور سهل على كثير من المنتسبين إلى الديانة نسبتها إلى الدين، وأن الراجح فيها كيت وكيت حتى صاروا يأخذون بأشياء هي محرمة اتفاقا ويجعلونها في جملة المباح. والأمر الثاني تغير الفتوى بسبب تغير الزمان، وهذا حق، فإن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثونه من الفساد، إلا أن هذا التغير في الفتية مرده إلى منازع شرعية ومقاصد مرعية يقف عليها الراسخون ويتكلم بها العارفون وهم قليل، فليس هذا من قبيل تغير الدين، وإنما من قبيل تغير الفتوى لأجل تغير ما يصلح به حال الناس، فإن الناس يصلحون في زمن بشيء ويصلحون في زمن آخر بشيء. والمقصود أن يحرص الإنسان على تلمس المسالك الشرعية التي تدفع عنه وعن المسلمين هذه البلية، وأن يجاهد نفسه بذلك، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يحكم بمدح ولا قدح على أحد إلا وعنده بينة من الله سبحانه وتعالى على قوله، فإنه إذا أوقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فسئل عن فلان كيف حثت على درسه أو كيف حذرت من درسه، يحتاج إلى جواب لا يمكنه فيه أن يكذب على الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس من يحث على درس لقصد التكثر وتوجيه الأنظار إلى أحد دون أحد، وآخر يبغض في درس لقصد التنقيص من ملقيه والإجراء عليه وتنفيذ الناس عليه. وأيا كان فإن هذا الأمر ليس بيد الناس بحمد الله، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فلو أن الناس أجمعوا كلهم على تقديم شخص وضعه الله فوالله لا يرفعونه، ولو أنهم أجمعوا على وضع شخص رفعه الله فإنهم لا يضعونه، لكن لما حجبت القلوب عن هذه المعاني وكلت البصائر عن إدراك هذه المقاصد صار كل واحد يتكلم بما شاء، والله الموعد وإليه التكلان وإليه الحساب وعليه التكلان، فأعد لذلك السؤال جوابا ولذلك السؤال صوابا. نسأل الله رب العالمين العاشي العظيم أن يرزقنا جميعا الهداية إلى الرشد في أقوالنا وأفعالنا وأنوياتنا، وأن يرزقنا التقوى، وأن يسلل سخائم قلوبنا، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا من المسلمين، وأن يوفق جميع المسلمين إلى الحق. اللهم من كان من المسلمين على غير الحق ويرى أنه على الحق فاهده اللهم إلى الحق. اللهم آلف بين قلوبهم ووحد صفوفهم وادحر عنهم عدوهم. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
يمشي ولا يخلق ولا يزكي فخفر الى الضلال فليس بمهدي ويكتب سائر لحاجته من لا دام الصديق بيه ولله يسرى ويتاكد رب وجود السبيل الى الاسلام لانه امر محمول لا مدخل للاسلام به وليس قبله ولا بعده شيء قد يدل عليه ولا مدخل للقياس به كمغير بموحده اوله ومثلات من جراح الجهل ويزيد المثلات اوله ومزايد على
لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأمور الستة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، شرع يبين هذه الأمور واحدا واحدا، وابتدأ ذلك بكيفية كتابة الحديث، وهي اسم شامل لكتابة العلم كله، فذكر أن من صفة كتابته أن يكتبه مبينا مفسرا يعني واضحا جليا، ويشكل المشكلة منه أي المفتقرة إلى حركة يضبط بها ليتميز عن غيره. ومن أهل العلم من يطلق الشكل لجميع المكتوب ولا يخصه بالمشكل، فمن مذاهب أهل العلم في هذه المسألة أن يشكل طالب العلم كل كتابه، ومنهم من يرى أن يقتصر على ضبط المشكل، ولا ريب أن أقل ذلك هو اعتناؤه بضبط المشكل الذي يفتقر إلى حركة تميزه كالمبني للمجهول أو الممنوع من الصرف وينقطه فينقطه يمشق ولا يقرمط أي يمد الحروف، وهذا هو المشق، ولا يقرمطها يعني ولا يبهمها بأن يجمع ويضم بعضها على بعض، ولا يدقق الخط أي يخففه إلا اضطرارا لخفة الحمل ونحوه. إذا أراد الإنسان أن ينقل كتبا كثيرة على ظهره قد كتبها بيده فله أن يخفف على نفسه بتدقيق الخط، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يحرص على تكبير الخط، فإنك إذا صغرت الخط خانك أحوج ما تكون إليه، كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الإنسان إذا كبر ضعف بصره فعسر عليه أن يميز مكتوبه القديم. ويكتب الساقط بالحاشية اليمنى وهي طرف الصفحة اليمنى، وإلا ففي اليسرى إن لم يوجد مكان، ويتأكد لولا أن تكون الواو استنافية، ويتأكد ضبط الملتبس من الأسماء، يعني ما يحتاج إلى ضبطه، لأن الأسماء لا تعرف بطريق القياس وإنما تعرف بطريق النقل، كما مثل فإن صورة رسم بريد كصورة رسم يزيد، فلا بد من ضبطها. نعم. مما يتعلق بما سلف مما يعتني به طالب الحديث معرفة كيفية صفة عرضه، أي مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه، شيئا فشيئا بأصل شيخه أو بأصل صحيح موثوق به. وقد قلت العناية بهذا مع غلبة الطبعات الرديئة على الناس، فينبغي أن يحرص طالب العلم على تصحيح كتبه، ولا سيما الكتب الأمهات والأصول المعتمدات، حتى لا يتلقى علمه إلا بوجه صحيح. والحاصل اليوم أن طالب العلم يأتي بما شاء من النسخ فيقرأ على الشيخ، فتجد الدرس درسا واحدا في كتاب واحد على شيخ واحد ذو نسخ عديدة، وهذه النسخة فيها زيد وتلك النسخة فيها نقص، وهذا من آثار الطباعة السيئة. والأولى أن يحرص على النسخ الصحيحة الموثقة وتوحد بين المتلقين لذلك الكتاب، وإن لم يمكن فلا أقل من العناية بتصحيح الشيخ لنسخته، حتى إذا قرأ عليه الطلبة من نسخهم صحح نسخهم من نسخته. وكلما زادت مكنة الشيخ في العلم زاد تقديره لهذا الأمر وكان ضابطا له، حتى إن من المحققين من يكون التصحيح صورة منطبعة في نفسه فلا تقبل نفسه الخطأ أبدا، كما اتفق لأبي الحجاج المزدي رحمه الله تعالى، فإنه كانت تقرأ عليه كتب الحديث وربما غفل، فإذا أخطأ القارئ انتبه وصحح له نسخته، فلما كثر هذا قال تلميذه الصفدي: من نسخة الصحيحة إلا أنت، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ميز أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا العرض بعلامات تعرف عليها، من ذلك أن يكتب صح على كلام صح رواية ومعنى، إذا وقع فيه إيهام بأن يتوهم أن هذا خلاف الصواب فيريد أن يؤكد صحته فيرسم فوقه صح، أو يضبب عليه، وذلك بأن يرسم في صورة الصاد رأسها ثم يمدها فوق الموضع المخالف للصواب، وإن كان ثابتا نقلا ولكنه خطأ صرف. فمثلا لو نقلت من كتاب حديثي فيه حدثنا أبو لهيعة عن دراج إلى آخره، فإنك تضع فوق أبو علامة التغبيب، لأن يعني النسخة التي نقلت أنت منها مكتوب فيها أبو، فلا ينبغي أن تحولها عن ذلك، وإنما تشير إلى الغلط فيها بوضع علامة التغبيب فوقها ليعرف أن هذا خطأ ليس بصحيح، لأنه ابن لهيعة وليس أبو لهيعة. نعم. مما يتعلق بالأمور السابقة التي تليق بطالب الحديث معرفته بصفة سماع الحديث وإسماعه، وصفته أن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، بل يكون جامع القلب عليه. وصفة إسماعه أن يكون كذلك، فلا يشتغل عن إسماع الحديث إذا تصدى له بنص أو حديث أو نعاس إلا شيئا يسيرا يتسامح فيه. وأما أن يجمع قلبه على شيء آخر مع إلقاء أذنه إلى القارئ فإن هذا لا يتفق، فإن صواب السماع والإسماع جمع القلب، وإذا مال القلب عن هذه الصورة وقع القارئ والمسمع في الخلق في الغلق، ويكون هذا من أصله الذي سمع فيه أو فرع قبل عليه، يعني من أصل صحيح عتيق موثق حتى يكمل الإقراء. وهذا الأمر مما يوشك أن يطمس عند أهل هذه الأعصار، فيقرئ الشيخ من أي نسخة اتفقت، ولعله قرأ هذا الكتاب على شيخ ولكنه لم يعتني بنسخته. فإن تعذر هذه المقابلة الكاملة جبره بالإجازة لما خالف إن خالف، يعني إن وقع بين النسختين اختلاف أخذ روايته بعد السماع مقرونة بالإجازة، حتى إذا سقط من هذه النسخة شيء جبره بالإجازة. وقد صار هذا الأمر عرفا عند المتأخرين، فإنك ربما سمعت كتابا لكن لا تطمئن إلى روايته حتى تجاز به، وذلك لسقم النسخ التي بأيدي الناس، حتى إذا وجدت نسخة صحيحة شملتك روايتها بما فيها من اختلاف بينك بين نسختك وتلك النسخة. وينبغي عليه في حال السماع والإسماع لا يصل الحديث سردا، بل يجعله فصلا يفهمه كل من سمع، وهذا لا يخالف الإسراع في الحديث، وإنما يذم هو الهجرمة التي لا يتميز بها الحديث المذكور. أما إذا تميز الحديث مع السرعة فذلك من أكمل أحوال الرواية، بحيث يمكن في مدة يسيرة أن يقرأ كتاب كبير. هو من أهل العلم رحمه الله تعالى من وصف بهذا، وأخبار الحافظ ابن حجر خاصة في هذا الباب كثيرة، فمما اتفق له رحمه الله تعالى أنه قرأ على أحد شيوخه المعجم الصغير الطبراني بين صلاة الظهر وصلاة العصر. وإنما يتهيأ الإنسان إلى هذا إذا مارس قراءة الحديث وبارك الله له في نفسه وأنفاسه.
نعم.
سؤال
هذا يقول هذا الذي
مما يتعلق بالأمور المتقدمة التي تنبغي على طالب العلم معرفته كيفية صفة الرحلة فيه، يعني الرحلة في الحديث، وهي أصل الرحلة في العلم، وذلك بأن يبتدئ بحديث أهل بلده وعلمهم ما استطاع، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. وإذا كان خارج بلده من هو أحق بالتلقي عنه من شيوخ بلده رحل إليه بعد نباته في العلم حتى لا يفوته ذلك الشيء، ويعتني في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ، فيعتني بالقراءة على الشيوخ. وهذا الأمر بحمد الله لا زال موجودا في هذه الأمة. ومن لطائف ما سمعته من بعض علماء باكستان قوله السفر وسيلة الظفر، وصدق، فإن من سافر ظفر بأشياء يفتحها الله سبحانه وتعالى عليه مما يتعلق بمعرفة العلم وحمله وكتبه وتصانيفه وأهله العارفين به، فيكون عند من ارتحل من العلم لا يكون عند القاعد ببلد، فإن العادة الجارية بأن من خرج من بلاده إلى بلاد أخرى وطلب علمها كان علمه أمكن ممن قعد في البلد ولم يخرج منها. والماء وهو أطهر السوائل وأشرفها إذا ركد تغير لونه، وطالب العلم إذا لم يسافر ويسافر الأشياء ويرى الناس فإنه ينقص علمه.
ثم عن كل مسلم عظيم الحديث مجرد سلم مجرد السنه الاسلام
كتابه هذا ببيان الأمر السادس مما ينبغي على طالب العلم، وهو معرفة كيفية صفة تصنيف الحديث. فذكر أن الحديث إما أن يصنف على المسانيد، بأن يجمع الطالب مسند كل صحابي على حدة، أو على الأبواب الفقهية بأن يروي في كل باب ما يدل على حكمه إثباتا ونفيا، أو على العلل فيذكر المتن وطرقه، أو يجمع أطرافه، والمقصود بطرف الحديث رأسه الدال على بقيته. ثم نبه رحمه الله تعالى أن علم الحديث لا يراد به مجرد السماع والاستماع والإسماع والكتابة، بل المراد منه تحقيق متون وتحقيق علم الإسناد وعلل كل منهما ومعرفة ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة ومطالعة كتب أهل التحقيق وحفظ ما حصل من نفائسه بقلبه وتقييدها بالكتابة ودوام مطالعة ما كتبه وتحري التحقيق فيما يكتبه والتثبت فيه ومذاكرة أهل الفن بذلك مع تحري الإنصاف وقصد الاستفادة أو الإفادة وعدم الترفع على صاحبه بقلبه أو كلامه أو غيره مخاطبا له بالعبارة اللينة، وليكن قصده بالطلب علم الشريعة والعمل به وتعليمه ليعبد الله على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة مبتغيا بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. وجماع هذا الفصل توجيه الأنظار إلى أمرين اثنين، أحدهما الغاية من طلب الحديث، وهو أن هذا العلم لا يطلب للتكثر ولا المباهاة، وإنما يطلب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما فتن به أهل العصر طلب علم الحديث لأجل التكثر والتباهي، فمما اتفق لسماعه من بعضهم أن من برز في علم الحديث اشتهر بسرعة، وبئس هذا المطلب إذا كان هم الإنسان في طلب هذا العلم هو الظهور والبروز. وسمعت آخر يقول حاسا لي على أن أنصرف إلى تدريس الحديث دون غيره أن من درس الحديث كثر الجمع عنده، وكل هذا من المطالب الدنية التي لا ينبغي أن تعرض في قلب من اتقى الله سبحانه وتعالى ولا أن تتسلل إليه، بل يجاهد نفسه دون ذلك مجاهدة عظيمة. وثانيها معرفة النية في طلب العلم، وهذا باب عظيم سبق تقريره غير مرة، فإن طالب العلم مما يعان به أن يكون مستبينا للنية من طلبه. وذكرنا فيما سبق أن نية العلم ترجع إلى أربعة أصول، أولها أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وثانيها أن ينوي رفع الجهل عن غيره، وثالثها صيانة العلوم من الضياع، ورابعها العمل بالعلم. ومتى كان طالب العلم مستبينا لهذه المعاني في النية أعانه ذلك على مواصلة الطريق، لأنه يقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم وأمامه هذه المقاصد في طلب العلم. وقد ذكرنا بيتين جامعين لهذا، هما يجمعها قولي ونية للعلم رفع الجهل عنه، عن نفسه فغيره من النسم، عم من العموم، والنسم جمع نسمة هم الخلق. والثالث التحصين للعلوم من التحصين بنون في آخره، ضياعها. وثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك يعني ثبت. فهذان البيتان تجمعان معنى النية في طلب العلم. وهذا آخر التقرير على هذا المختصر النافع الذي لخصه العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى من كتابه المعروف دليل أرباب الفلاح، وتجدون آخره وثيقة السماع. وثيقة السماع إذا طبع الكتاب إن شاء الله تعالى كل واحد منكم يأتي بأصله، يعني بسماعه بنسخته، والذي يضيع تضيع نسخته يضيع سماعه. فإذا طبع الكتاب إن شاء الله تعالى قريبا تأتون للإخوان هنا في المسجد ويختمون لكم على نسخكم، لأن هذه النسخ عرضة للضياع، والنسخ المطبوعة أولى حفظا من ذلك من هذه النسخ. فإذا طبع الكتاب إن شاء الله تعالى قريبا تأتون به ويختم لكم الإخوان على نسخة السماع. مما ينبه إليه قبل الأسئلة أمور، أولها
خلنا معك
أولها التذكير بموعد اختبار كتاب القول السديد غدا بعد عصر صلاة العصر، فإن قد درجنا على اختبار كل كتاب ندرسه، ويكون اختبار هذا الكتاب في يوم الجمعة الذي يلي درس جبدة الأحكام، وهو الدرس القادم في كتاب جبدة الأحكام في الفقه، وهو في علم الخلاف، ويكون الاختبار في هذا المسجد. الأمر الثاني سيعقد إن شاء الله تعالى في جامع ذي النورين بحي المصيف برنامج علمي باسم اليوم العلمي، وهو في دورته الثالثة، وعنوان هذا اليوم هو المناهج طرق البحث المنهجية في بحث المسائل العلمية، وسيكون لي مشاركة إن شاء الله تعالى في درس الفجر، وذلك بعنوان طرق البحث في الحديث كيف تدرس حديثا سندا ومتنا، وذلك في يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول، وستظهر الإعلانات عنه قريبا. الأمر الثالث هناك أحد الإخوان نسي كتابه في الدرس الثالث، فإن كان هذا الأخ موجودا ويعرفه أحد وهو الأخ مشعل الزويمل فإنه يأخذ الكتاب ليرده إليه. الأمر الرابع مما نبه إليه في المرة السابقة أن من احتاج إلى الإعلان بمناشد هذا الجامع فإنه يرسل اسمه ورقم جواله إلى الرقم الذي أعلناه، فلا بد من جمع أمرين، أحدهما رقم الجوال والثاني الاسم، فإذا لم يوجد الاسم فإنه لا ترسل إليه نشرة المناشد، وإذا وجد الاسم ورقم الجوال أرسل إليه خبر المناشد التي تعقد في هذا الجامع. فمن أرسل رقمه بدون اسمه فليستدرك ذلك بإرسال اسمه معه. الأمر الخامس سبق أن طرحنا في درس الصباح استبيانا يتعلق بجمع المعلومات التي تتصل بدرس اليوم الواحد الرابع والدرس الواحد الرابع، وطلبنا منكم ممن كان له رغبة في فن من الفنون أو كتاب من الكتب أن يكتب ذلك، لنحاول ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نجيب رغبته. فإذا وجدنا أن أكثر الأخوان يرغبون السنة القادمة في درس اليوم الواحد أن نعتني بالفرائض والنحو والسيرة كما ذكره لي بعضهم، فعند ذلك نختار كتبا مناسبة. ومن كان له رغبة في كتب أخرى في فنون أخرى فإنه يقيدها على أن تكون مما يصلح في درس اليوم الواحد، لأن كل برنامج من البرامج له فكرته الخاصة به. الأمر السادس مما تقوى به العلاقة بين المعلم والمتعلم قوة الاتصال في العلم، ومما يؤاخذ على أهل العصر كافة ضعف العلاقة بين المعلم والمتعلم، فكثير من المعلمين والمتعلمين لا يظنون أن صلة بينهما إلا بإلقاء المعلومات، فإذا سمع ألقى المتعلم المعلم ما عنده خرج ولم يعرف من تلقى عنه، والمتعلم إذا سمع هذه المعلومات خرج ولم يرفع رأسا للاستفادة ممن ألقى إليه هذه العلوم في شيء من الأمور. ولذلك تجد فئاما كثيرا من الطلبة يحضرون عند شيخ من الشيوخ لكنهم لا يستفيدون منه على الحقيقة، وقد كان أهل العلم يطيلون الصحبة بالشيوخ لعلمهم أنه ليس المقصود هو المعلومات، كما قال مالك بن أنس كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم، فإن العلم ليس فقط تلقي المعلومات، ولكن العلم أمور أخرى منها الأخلاق الفاضلة ومعرفة كيفية ممارسة الناس وسبل إصلاحهم والاطلاع على مقاصدهم في أسئلتهم ومعرفة ما يحسن إجابتهم به والوقوف عند الأمور التي ينبغي الوقوف عندها، فمن صاحب المشايخ على هذه الطريقة استفاد منهم، ومن صاحبهم على المعلومات فقط لم يستفد منهم، كما نراه اليوم من طلبة يحضرون وهم على مشرب وشيخهم على مشرب آخر، فتجد الشيخ مثلا غارقا في التصوف وتلاميذه على السنة أو العكس دون تأثير هذا في هذا أو ذاك بذاك، المقصود تأثير أهل الحق في المخالفين، وهذا سببه بعض الصلة بين المشايخ والطلبة، والمقصود من هذه الصلة تقوية انتفاع الناس بالعلم على الحقيقة. ولهذا ابتكر بعض الإخوة فكرة جديدة في هذا البرنامج وهي بطاقة العضوية، والمراد ببطاقة العضوية أن يحصل المشارك في هذه البطاقة يحصل على ميزات لا تكون لغيره إذا قبل فيها، لأنه ليس كل من يتقدم يقبل، بل إذا كان صالحا للنفع والانتفاع وعرف منه الحرص والعناية فإنه يتمتع بهذه الميزات، ولكن هي ليست ميزات مالية وإنما ميزات علمية، كما أنه لا يطلب منه شيء مالي، فهي بطاقة خيرية جديدة الوضع بديعة النفع بإذن الله عز وجل. فمما يحصل عليه من الميزات أنه يحصل على نسخة مجانية من آثار الملقي من الأشرطة أو الكتب التي ستخرج هذه السنة وما بعدها من السنوات، كما أنه تكون له الأفضلية في القبول في البرامج الخاصة التي ستبدأ إن شاء الله تعالى في السنة القادمة، كما أنه يزود بالأخبار العلمية إذا قدم عالم من علماء الإسلام على هذه البلاد كان حليا بطالب العلم أن يعتني بلقائه فإنه يخبر بذلك إلى آخر الميزات التي وضعها الإخوان. ومقابل هذه الميزات فإنه يكون على صلة بهذه البرامج من جهة الانتفاع والنفع فيها كتقييدها وكتابتها أو تسجيلها أو نشر إعلاناتها أو غيرها من سبل الإفادة بها، كما سيتصل به الإخوان القائمون على تنسيق هذه الدروس. فإذا انفضتم بعد تسليمكم الأوراق ممن أتى بأوراق الصباح فليسجل اسمه في هذه الأوراق التي مع الأخ عبد الرحمن.
وين أبو عبد الرحمن؟
إذا بعد ما تنتهون إن شاء الله تعالى بعد الأسئلة الأخ أبو عبد الرحمن معه أوراق سجلوا أسماءكم فيها ممن رغب في هذه العضوية، ثم بعد ذلك انظر فيه الإخوان في صلاحية دخوله في هذه العضوية أو لا، فإن بعض الطلبة يحتاج إلى مدة حتى يتهيأ إلى ذلك، فمثلا الطالب الذي يجلس هناك أو هناك لا يمكن أن يكون هذا ممن ينال هذه العضوية حتى يعرف أدب العلم، فبعد ذلك إذا عرف أدب العلم وحرص عليه اعتني به، فإن العلم جوهرة شريفة لا تعطى إلا لمن يستحقها. أسئلة الدرس الثلاثة التي نختم بها، هذا سائل يقول ما هي المتون التي تنصح بحفظها في علم الاصطلاح والسند؟ الجواب أن يقال قد أحسن السائل إذ عرض هذا السؤال، لأن من فجائع هذا العصر أن بعض الناس يزري بحفظ المختصرات ويحط من قدرها، ولكن أهل العلم مضوا على هذه الطريقة وسيبقون عليها لأنها الطريقة التي ينال بها العلم. والمتون التي ننصح بحفظها في علم الاصطلاح هي المتون التي درج عليها أهل العلم، ونحذر من الإغراب في المتون إلا متونا يظهر نفعها، فالجادة المتبوعة أن المتون المشتهرة هي المقدمة، إلا أن يوقف على متن نافع في علمه فهذا يشهر ويظهر. وبالنسبة لعلم مصطلح الحديث فإن الأفضل أن يحفظ الإنسان نخبة الفكر أو نظمها، فإن نخبة الفكر مصنف جليل كما قال الصنعاني في قصب السكر: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، صنفها الحافظ في حال السفر وهو شهاب بن علي بن حجر، وكثر الثناء عليها في حياة الحافظ فمن بعده. وحفظ النظم أوفق من حفظ النثر، والذي ننصح به من منظومات نخبة الفكر هو نظم الشمني المسمى بالرتبة في نظم النخبة، فإن هذا الشرح فإن هذا النظم قد وقع في حياة الحافظ واطلع عليه وشرحه جماعة منهم الشمني الإبن، وشرحه مطبوع بتحقيقين اثنين، ومنهم السخاوي ولم يطبع كتابه. فإذا أتقن هذا المتن حفظا وفهما فإنه ينتقل إلى ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، فهي من أحسن المتون التي ينتهى بها. فإذا أتقن هذين المتنين حفظا ودراسة كان كافيين في هذا العلم. وثمة متون أخرى كثيرة من نظم النخبة من نظوم النخبة أو غيرها من المصنفات، لكن يستغنى بهذين المتنين عن غيرهما. والمنظومة البيقونية المشهورة هذه مما يتفكه بها ويتسلى، فيتفكه الإنسان ويتسلى بمثل هذه المنظومة. وأما قوله في والسند المعطوف على علم الاصطلاح فنقول إننا لا ننصح الطلبة بحفظ السند، وليس هذا من طريقة أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا إذا تميز طالب العلم في حفظ المتون ومعرفة أصول الفنون فإنه يحفظ في الأسانيد. وأما أن يأتي طالب العلم فيحفظ أول ما يحفظ الإسناد ويشتغل في هذا فهذا اكتب على قفاه لا يفلح، لأن أكثر الناس صار همهم بهذا هو محبة الثناء والتسميع والوصف بالحفظ، والحفظ ليس هو سرد الأسانيد، وإنما الحفظ المعرفة كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد اتصل بي غير واحد من الناشئة يريد أن يحفظ الأربعين النووية بأسانيدها، وهذا من محدثات هذا العصر في العلم، وسبق أن قرأنا لكم منظومة فصيحة التحديث في نسخ متحفظ الحديث والتي يحث فيها على البداء بحفظ الأربعين فالعمدة فالبلوغ فرياض الصالحين. فإذا حفظ هذه الأصول ثم حفظ في كل فن مختصرا فإنه عند ذلك يعتني بحفظ الأحاديث في أصولها، سواء بتجريد أسانيدها كما هو الطريقة الشائعة التي تسمى بحفظ الكتب الستة وليست حفظا لها، وإنما هي حفظ متون الكتب الستة أو منتخباتها، أو يحفظ بالأسانيد. ولذلك طريقة إن شاء الله تعالى لها وقتها في هذه البرامج. المقصود أن يهتم طالب العلم بترتيب حفظه في السنة على هذا النحو، فتحفظ الأربعين النووية ثم العمدة ثم البلوغ ثم الرياض، ثم تلتفت إلى أن تحفظ، ثم تتوجه إلى أن تحفظ في كل فن مختصرا، فتحفظ في العقيدة مختصرا وفي المصطلح مختصرا، في الأصول مختصرا، في القواعد مختصرا، في النحو مختصرا، في البلاغة مختصرا، حتى تكون عارفا بالعلم الذي تتعلمه. فإن القرآن والسنة إنما يراد أن تكون العلوم خادمة لهما، فيستنبط من كنوزهما ويستخرج من بحورهما اللاطمة العلوم النافعة، وإذا لم يعرف الإنسان هذه العلوم فإنه لا يتهيأ له ذلك. ولذلك ترون ضعف الناس في الاستنباط لقلة ضعفهم في العلوم اللازمة للاستنباط، وأهمها علوم اللسان كالنحو واللغة والبلاغة والصرف، فلا تجد المشتغلة بالصناعة الحديثية تفرق بين الممنوع من الصرف وغير الممنوع من الصرف، وبين صيغة المبالغة واسم الفاعل. وكلام المحدثين الأوائل في من كان على هذه الحال شديد، لكننا صرنا إلى زمن انحرف الناس فيه عن علومهم. والمقصود أيها الإخوان نصيحة لكم من مجرب أن لا تأخذكم الدعوات البراقة بالعلوم، وسيروا كما سار علماؤكم واهتدوا بطريقهم، فإن كون الإنسان يتقن الأصول التي انتشرت في البلد ويفهم مسائلها أنفع له من التنقل ها هنا وها هنا، حتى لو حفظ الصحيحين، فإن حفظ الصحيحين ليس محمدة في حق طالب لم يحفظ مثلا في العقيدة ولا في الأصول ولا في القواعد، بل ينادي بخطئه في طريق طلبه للعلم. فذلك نجد من الطلبة من يمضي وقتا طويلا في حفظ الصحيحين كما يقال، ثم بعد ذلك إذا ميزته في العلم وجدته جاهلا. وقد رأيت هذا في بعض دروس الفقه المتقدمة، فقد كان يحضرها من له عناية بهذا الشأن، فإذا هو يسأل فيها مسألة الصبيان، وإنما وقع في هذا لأنه أهمل دراسة ما يجب عليه من الفقه اللازم له، واشتغل بعلوم ينبغي أن تؤخر كعلوم الجرح والتعديل والعلل أو القراءات أو غيرها، فغلبت عليه هذه العلوم فصرفته عما ينفعه. هل عندي السؤال؟ كم ذكر السؤال الآن؟ واحد؟ نعم سنة. يقول الأخ ما الفرق بين الاعتبار والاستشهاد؟ نقول إن الاستشهاد فرع من الاعتبار، فإن الاعتبار كما ذكر السيوطي في تدريب التدريب هو هيئة توصل إلى المتابعات والشواهد، فالاستشهاد هو عملية طلب الشاهد، فإنها استفعال، فتطلبك للشاهد يسمى استشهادا، وهذا التطلب هو فرع من فروع الاعتبار، فيكون الاعتبار صنفا حاويا للمتابعات والشواهد، والمتابعات كما تقدم مردها إلى صحابي واحد، والشواهد ترجع إلى صحابي آخر فما زاد. فإذا اعتبر الإنسان المرويات وتتبع الطرق وقف على المتابعات ووقف على الشواهد، وسمي طلبه للشواهد استشهادا. ولم أرى أهل الحديث سموا تطلب المتابعات باسم الاستتباع ولا أطلقوا ذلك لقبا عليه، وإنما يذكرون الاستشهاد كأنهم استغنوا بدلالة هذا عن اللفظ الآخر. هل عندي سؤال؟ سؤال كل واحد إلا أن تسقطوا حقكم فيسأل. نعم. هذا سؤال حسن، يقول فيه السائل هل الجرح والتعديل يختص بالرواة أم يجر إلى غيرهم من العلماء فمن دونهم؟ فنقول إن الجرح كما تقدم هو وصف دال على التوهين، والتعديل وصف دال على التقوية، ولم تزل كتب أهل الإسلام طبقة بعد طبقة مستملة على هذا في الرواة وغيرهم. فأنت إذا وجدت الكتب المصنفة لعلماء القرن الماضي وجدت فيها جرحا وتعديلا للعالم ثناء وقدحا، وإذا نظرت في القرن الذي قبله وجدت كذلك، وإذا نظرت إلى الذي قبله وجدت كذلك، إلا أن طرائق أهل العلم في الجرح والتعديل تختلف بين زمن الرواية عن غيره، فإن زمن الرواية المقصود من جريان الجرح والتعديل فيه هو تمييز مرويات الرواة بين القبول والرد. أما وقد صنفت الكتب واستقرت الأحاديث في بطونها، فإنه لا يراد من بيان حال أحد من المنتسبين إلى العلم من العلماء فمن دونهم بيان قبول روايته أو غيرها، بل يراد الوقوف على حاله. وإذا كان المراد هو الوقوف على حاله يعني من جهة منزلته في العلم ثناء وقدحا، فإنما يقصد الاستفادة من علومه، هل يستفاد من علومه أم لا، لأنه ينظر هل يروى حديثه أم لا. فلو نظرنا مثلا إلى ما قيل في أبي محمد بن عبد السلام المعروف بعز الدين غفر الله له وسامحه، ووجدنا ما ذكر أهل العلم فيه، لا نقف بذلك المنقول فيه على إرادة قبول حديثه أو عدمه، لأنه جاء في زمن قد دونت فيه الكتب، ولكننا نطلع بما ذكر أهل العلم فيه على منزلته في العلوم، ونميز العلوم التي ظهر فضله فيها وتقدمه على غيره كعلم الفقه ومقاصد الشريعة وأصول الفقه وقواعده، والعلوم التي ذم فيها وأزري عليه كعلوم الاعتقاد والسلوك، فإنه كان أشعريا جلدا متصوفا، وله بذلك كتب عديدة، وصنف ابنه رسالة طبعت قديما اسمها محنة الوالد مع الحنابلة المجسمة، يعني أهل السنة والجماعة. فإذا تميزت أحوال هؤلاء استطاع الإنسان بالوقوف على حالهم التفريق بين العلوم التي ينتفع به فيها وبين العلوم التي يتجافى عنه فيها. إلا أن محل البيان لهذا مناط بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة إلى بيان حاله بينت، وإذا لم توجد الحاجة لم يحتج إلى ذلك البيان، كما أن بيان حاله ليس موكولا إلى الشداة من طلبة العلم وأنصاف المتعلمين، وإنما إلى الراسخين المتقنين العارفين بمنازل الأقوال وأحوال الرجال وما يتعلق بذلك. وأما ما شهده هذا العصر من تسارع وتصارع وتماد في الباطل بين كثير من الناس في هذا الباب، فهو من شغلهم بالجدل وحرمانهم للعمل، وينبغي أن يرد هذا الأمر إلى أهله وأهله، كما ذكر الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، هم العلماء الراسخون. فما كان من كلام غيرهم في هذا الباب فإنه يطوى ولا يروى، ويلقى على رؤوس المزابل، ويكتفى بعلماء المتقنين من العلماء. فإذا أردت معرفة كتاب أو حال رجل فإنك ترجع إلى العلماء الراسخين ممن بقي من الأحياء كالعلامة ابن فوزان، أو العلامة الشيخ صالح اللحيدان، أو الشيخ عبد الله ابن غديان، أو غيره من العلماء الراسخين. فإن الناس إذا جمعوا قلوبهم على هذا سلموا من الشر، وأما إذا تعددت مصادرهم في المدح والقدح والتعديل والجرح وقع بينهم التبار والشنار والدمار، وقد آل الأمر إلى فجائع كبيرة لمن كان يعرف حقائق الأمور. فقد حدثني بعض الإخوة عن أحد الشباب أنه عمد إلى كتاب صادر عن هؤلاء العلماء يتعلق بهذه المسائل في فتن النوازل، فألقاه على الأرض، وكل هذا من غلبة الهوى وعدم اتباع الحق. وكثير من الناس يتشدق بالرأي والرأي المخالف وسماع القول الآخر، فإذا جاء مع أخيه المسلم الذي يخالفه في هذا الأمر كان أشد عليه من اليهود والنصارى. وسبب ذلك أن الناس تعددت مصادرهم واختلفت مشاربهم، ولو جمعوا هذا الأمر على العلماء الراسخين كما وقع هذا، كما قال بعض المتقدمين لو سكت الجهال لقل الخلاف، وينسب إلى علي العلم نقطة كثرها الجاهلون. والمخرج من هذه الفتن هو اللياذ بالأصول الشرعية فيها، ومن جملتها إقبال العبد على ربه واشتغاله بنفسه، كما أرسل إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أنه قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإقبال عليه على الله عز وجل بالعبادة، وجعله في منزلة المهاجر، لأن الواقع في زمن الفتن إذا انصرف عنها كان بمنزلة من هاجر بقلبه عن هؤلاء. وقد يسهل على كثير من الناس الهجرة بأبدانهم، ولا يسهل عليهم الهجرة بقلوبهم، فتجد قلوبهم أسيرة كريلة كثيرة محطمة باتباع هوى أو راي أو قول قد قنع به دون قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى أعانه الله وسدده. ومن جملة تلك المسالك الشرعية دوام دعاء الله سبحانه وتعالى بالتسديد والإعانة والتوفيق والهداية والإبانة لما اختلف فيه الناس. وهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يقول في استفتاحه في كل ليلة: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان هذا دعاء الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم فإن حاجتنا إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بذلك أعظم من حاجته صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة ذلك طول الصمت والسكوت وعدم إرسال اللسان، فإن من أرسل لسانه فحكم حكم، وإن لم يحكم في الدنيا حكم في الآخرة. وكثير من المتكلمين في هذا الباب يخافون من صوت السلطان أو غضبة جنس الإنسان بمدح أو قدح، ويغفلون عن غضب الرب سبحانه وتعالى. ومن صمت نجا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. فالعبد مأمور بالصمت والسكوت. ومن جملة المسالك الشرعية التي تندفع بها هذه الأمور طلب العلم، فإن العلم إذا ظهر بين الناس تبينت به معالم الحق وانطمست معالم الباطل وظهرت السنة وانقمعت البدعة. أما إذا لم يظهر العلم ولم يفشو بين الناس فعند ذلك تغلب عليهم الأهواء وتتعدد بهم الآراء ويرتمي بهم الناس وترتمي بهم أقوال الناس كمنة ويسرى، كما صار عليه هذا الأمر في هذه الأزمان حتى صار بعض الشباب يشكو إلي تغير الدين. وإني أقول بحمد الله إن الدين لم يتغير، فإن دين الله سبحانه وتعالى واحد، قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دين. وإنما الذي تغير شيئان اثنان: أحدهما تغير المتدينين لرقة الدين وضعف الواسع وقلة الاهتداء بأنوار الكتاب والسنة حتى عاد المنكر معروفا والباطل حقا على ألسنتهم لا على ألسنة المبطلين، فصارت جملة من الأمور المحرمة إما اتفاقا أو في قول الجمهور سهل على كثير من المنتسبين إلى الديانة نسبتها إلى الدين، وأن الراجح فيها كيد وكيد، حتى صاروا يأخذون بأشياء هي محرمة اتفاقا ويجعلونها في جملة المباح. والأمر الثاني تغير الفتوى بسبب تغير الزمان، وهذا حق، فإن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثونه من الفساد. إلا أن هذا التغير في الفتية مرده إلى منازع شرعية ومقاصد مرعية يقف عليها الراسخون ويتكلم بها العارفون وهم قليل، فليس هذا من قبيل تغير الدين، وإنما من قبيل تغير الفتوى لأجل تغير ما يصلح به حال الناس، فإن الناس يصلحون في زمن بشيء ويصلحون في زمن آخر بشيء. والمقصود أن يحرص الإنسان على تلمس المسالك الشرعية التي تدفع عنه وعن المسلمين هذه البلية، وأن يجاهد نفسه بذلك، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يحكم بمدح ولا قدح على أحد إلا وعنده بينة من الله سبحانه وتعالى على قوله، فإنه إذا أوقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فسئل عن فلان: كيف حثثت على درسه أو كيف حذرت من درسه، احتاج إلى جواب لا يمكنه فيه أن يكذب على الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس من يحث على درس لقصد التكثر وتوجيه الأنظار إلى أحد دون أحد، وآخر يبغض في درس لقصد التنقيص من ملقيه والإزراء عليه وتنفير الناس عليه. وأيا كان فإن هذا الأمر ليس بيد الناس بحمد الله، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فلو أن الناس أجمعوا كلهم على تقديم شخص وضعه الله فوالله لا يرفعونه، ولو أنهم أجمعوا على وضع شخص رفعه الله فإنهم لا يضعونه. لكن لما حجبت القلوب عن هذه المعاني وكلت البصائر عن إدراك هذه المقاصد صار كل واحد يتكلم بما شاء، والله الموعد وإليه التكلان وإليه الحساب وعليه التكلان. أعد لذلك السؤال جوابا، ولذلك السؤال صوابا. نسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا الهداية إلى الرشد في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا، وأن يرزقنا التقوى، وأن يسلل سخائم قلوبنا، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا من المسلمين، وأن يوفق جميع المسلمين إلى الحق. اللهم من كان من المسلمين على غير الحق ويرى أنه على الحق فاهده اللهم إلى الحق. اللهم آلف بين قلوبهم ووحد صفوفهم وادحر عنهم عدوهم. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.